إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا إن شاء الله عز وجل حول وجوب المسارعة بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وذلك لأمرين. الأول، أننا تحدثنا في لقائنا الماضي عن أهمية جلاء القلب وتنظيفه وإخلائه من الذنوب والمعاصي التي تؤثر على القلب وتمنعه التأثر بالذكر والصلاة والقيام والعبادة، وذلك في طريق العلاج لهذه الشكوى التي يعرضها كثير من الناس، أنهم يقرؤون ويصلون ويدعون ويذكرون ولا يتأثرون. والحقيقة أن من أهم الأسباب في ذلك كثرة الذنوب والمعاصي والإصرار عليها، سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر، فإن ذلك مما يضع الران على القلب بحيث لا يتأثر بالذكر والعبادة. وذكرنا هناك خطر الذنوب والمعاصي، ونردف ذلك إن شاء الله بالحديث عن التوبة وكيف تكون التوبة إلى الله عز وجل، وأنها منهج عملي يتناول كل ذرة من ذرات الحياة، حركة وسكونا، قولا وفعلا واعتقادا. والأمر الثاني، أننا في شهر شعبان، وقد سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر كما تصوم في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فإذا كان شعبان شهر ترفع فيه الأعمال، يعني أعمال العام وأعمال السنة، فكأنك في هذا الشهر تختم أعمال العام وأعمال السنة، فيحسن بك أن تراجع نفسك فيما بينك وبين الله، وفيما بينك وبين العباد، وفي خاصة نفسك وأهلك، وتنظر في نوع المخالفات والمعاصي، وفي جنس التقصير الذي يقع فيه أي عبد، وأن تحسن المراجعة إلى الله عز وجل لتحصل على التوبة النصوح، ترجو أن ترفع مع أعمالك في أعمال السنة التي ترفع في هذا الشهر، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل، العودة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي واجبة من كل ذنب صغير أو كبير. التوبة واجبة من كل ذنب صغير أو كبير، والتوبة لها فضائل كثيرة. على رأس هذه الفضائل امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أمر الله عز وجل بالتوبة، فنادى على عباده المؤمنين قائلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فربك أمرك بالتوبة وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال يا أيها الناس، وهذا نداء على عامة الناس، قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، ولكنه يترقى في حاله وقربه وسيره إلى الله عز وجل من حال إلى أعلى منها. فكلما رأى نفسه في حال ونظر إلى ما دونها تاب إلى الله عز وجل واستغفر الله تعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الترقي في السير إلى الله، وحاله لا تزال في علو وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر، فكيف بنا نحن؟ وانظر إلى هذا العدد، 70 مرة يستحضر حاله ويراجع حاله في اليوم 70 مرة، وفي الحديث الثاني 100 مرة. فنستفيد في ذلك التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كثرة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وكثرة الرجوع والتوبة إلى الله عز وجل تكسبنا وتعطينا محبة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين. وتواب صيغة مبالغة، يعني كثير التوبة إلى الله عز وجل، كثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. كم مرة يتوب الواحد منا إلى الله في اليوم والليلة؟ كم مرة يستحضر حاله ويقول أستغفر الله؟ ربما تجلس مع المرء لتذكره بالله وهو يشتم ويسب ويلعن ويقذف، فإذا ذكرت له القرآن والحديث قال أنا أعلم هذا، لست بحاجة إلى التذكرة. فإذا قلت له الله يهديك غضب من ذلك وقال وهل أنا بخلاف الهداية؟ وهل أنا على غير الطريق؟ لكن عباد الله عز وجل الذين ينشدون محبة الله يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، يكثرون منها، لسانهم وحالهم وفعلهم واعتقادهم وقلبهم قبل ذلك كله يعود إلى الله، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه يحب التائب، ومحبة الله لك تجلب لك خير الدنيا والآخرة، كما في الحديث القدسي الذي قال فيه الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وفي الحديث أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض. محبة من الله ومحبة من العباد، لأنك تكثر التوبة إلى الله عز وجل، وتكثر من الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وفوق هذا وذاك، رب العالمين يفرح بتوبة عبده التائب، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. وفي رواية: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه بأرض صحراء، فانفلتت منه يعني الراحلة، وعليها طعامه وشرابه. الراحلة التي يركبها ومعها الطعام والشراب ضاع وهو في صحراء، فأيس منها، طلبها حتى أيس منها، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، لا طعام ولا شراب ولا دابة يركبها. إذن ماذا ينتظر؟ ينتظر أن يبعث يوم القيامة. قال: فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة بين يديه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل يفرح بتوبتك، وفرح الله عز وجل يليق بذاته وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. التوبة إذا عزم عليها المرء كانت سبيلا لنجاته، إذا عزم عليها وقام بها فعلا ورجع إلى الله سبحانه وتعالى كانت سبيل الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة، كما في قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهي سبيل استمطار الرحمة، هي سبيل القوة والصحة والغنى، هي سبيل المحبة بين الناس. التوبة علاج لأمراض النفس وأمراض المجتمع والأمة، فمهما كان المرء على ذنب من غيبة أو نميمة أو كذب أو خيانة أو غدر أو فجور أو ما إلى ذلك، فتاب منه فإن ذلك يعالج نفسه ويبرأ المجتمع من هذه الآفة بفضل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فمناقب التوبة وفضائلها كثيرة، ولكن احذر من أن تسوف في أي ذنب من الذنوب وفي تحصيل أي حسنة من الحسنات. فنحن بحاجة لأن نتوب من فعل الذنوب، وبحاجة لأن نتوب من هجران الحسنات وامتثال الأوامر. فعل الذنوب هذا واضح، أما هجران الحسنات فهذا هو الذي لا يتنبه له كثير من الناس. صدقة قليلة يعرض عليك أن تدفعها فيعرض كثير من الناس عنها، كلمة طيبة تمر عليك ولا تقولها، تحية تلقيها في وجه مسلم لا يفعلها كثير من الناس، ابتسامة وبشاشة في الوجه، بسط في الوجه، حسنات وأنت لا تدري أي حسنة تدخل بها الجنة. افعل الخير دائما أبدا ورابط عليه، فإنك لا تدري أي حسنة تعملها تكون سببا في دخولك الجنة. ربما كانت هذه الحسنة التي أعرض عنها فلان وتركها وقال، يعني هي مش هتيجي إلا بدي، ربما تكون هي سبب ثقل ميزان الحسنات، وربما يكون الإعراض عنها هو سبب ثقل ميزان السيئات وخفة ميزان الحسنات. ربما كان ذلك، فإنك لا تدري أي حسنة تدخل بها الجنة، فاحذر من التسويف، فإنك لا تدري متى تنام على فراش الموت، وأنت لا تدري متى تأتي روحك إلى الحلقوم. وقد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما لم يغرغر يعني ما لم تصل روحه إلى الحلقوم، إلى حالة الغرغرة. وفي الحديث: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وفي التنزيل قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. ما معنى قوله ثم يتوبون من قريب؟ يعني قبل الموت. ومتى يكون الموت؟ وهل الموت بعيد؟ إذا كان كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله، وإذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، يعني أن العبد إذا مات على دين الله عز وجل وعلى تقوى وعلى توبة كانت الجنة قريبة، وبالعكس. فإذا كان الموت أدنى من شراك نعلك، فمتى كان الموت بعيدا عن مخلوق؟ متى كان الموت بعيدا عن كائن يمشي على وجه الأرض؟ كل ما هو آت قريب. قيام الساعة قال الله عز وجل فيه: اقتربت الساعة وانشق القمر. حسابك قريب، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فإذا كان قوله ثم يتوبون من قريب يعني قبل الموت، فإنه لا بد من أن تقع التوبة الآن وأنت في هذا المجلس، قبل أن تقوم من هذا المكان. فإنك لا تدري، ربما لا تقوم منه أصلا، وربما تقوم ولا تصل إلى ما تريد. فلما الإصرار يا عباد الله؟ تأمل حديث أبي موسى رضي الله عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أخي الحبيب، الله رب العالمين يبسط يده إليك لتتوب إليه، الله يبسط يده إلينا لنتوب إليه، وما من إنسان منا إلا وله زلة في ليله ونهاره، ونحن مسيئون في الليل والنهار، والله أعلم بنا من أنفسنا، لكن الله يبسط يده إلينا لنتوب. أليس من الجفاء أن يقبض العاصي يده وقد بسط له رب العزة يده ليتوب إليه؟ أليس من الجفاء أن ينادى علينا من قبل ربنا في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل: هل من تائب فأتوب عليه؟ ونحن نغط في نوم عميق، وكثير من القائمين في هذه الساعة قائمون على لهو ولعب أمام الشاشات وأمام المواقع. أليس هذا من الجفاء يا عباد الله؟ الله رب العالمين يبسط يده إليك وإلى العاصي، وهو غني حميد، وهو غني عن العالمين، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي حديث زر بن حبيش رحمه الله قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فذكر الحديث وفيه قال صفوان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا للتوبة مسيرة عرضه 70 عاما أو 40 عاما خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوح للتوبة أو مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع منه الشمس. فتحت لك الأبواب على مصراعيها لكي تتوب ونتوب لكي نرجع إلى الله سبحانه وتعالى في أي وقت من ليل أو نهار على أي حال قبل أن ننام على فراش الموت ونعاين الموت. فلما التسويف معشر الرجال؟ لما التسويف معشر النساء؟ لما التسويف؟ لما الانتظار بالمحاسبة والمراجعة مع النفس قبل أن نحاسب؟ ألم يبلغنا جميعا قول القائل حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتزينوا للعرض الأكبر؟ رضي الله عن علي هو القائل هذا الكلام، قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. والذي يحاسب نفسه يتوب فيخف عليه الحساب يوم القيامة. وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم قبل أن تفاجأ وتزينوا للعرض. أيها الشاب، إنك إذا ذهبت لخطبة فتاة أو للعرض لوظيفة ما أو لدخول كلية معينة تتزين بكل ما تملك، وأنت أيتها الفتاة كذلك. وهذا عرض سهل بسيط ميسور، إن رد المرء فيه عرض على غيره، وإن رد عن غيره عرض على غيره، حتى تعرض على من يليق بك وتليق به. أما عرضك على الله يوم القيامة فإن الرد فيه أمره شديد، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. لكن متى ينفع هذا؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هذه هي الحياة الحقيقية؟ نعم، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يا ليتهم كانوا يعلمون. هذا هو العرض الذي نتزين له حقا، العرض على الله، وتزينوا للعرض الأكبر. فلما التسويف؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. متى يأتيك الموت؟ أجب على نفسك فيما بينك وبين نفسك، متى يأتيك الموت؟ الذي يسوف في أي ذنب صغير أو كبير، في أي حسنة يتركها صغيرة أو كبيرة، في حتى في توبته من الكسل وإضاعة الوقت، من كثرة الكلام، من كثرة النوم، من كثرة النظر، حتى في إفراطه في المباحات، الذي يسوف، أسأله هذا السؤال، وسأله لنفسك، قل لنفسك متى يأتيني الموت؟ هل يأتيني الآن؟ هل عندك علم بأن الموت سيأتيك بعد الشيب، بعد المرض، بعد الخروج على المعاش، بعدما تتزوجين، بعدما تنتهي من الدراسة، بعدما تحصل على الوظيفة، بعدما تحصل على الترقية، بعدما تحصل على أي شيء؟ هل عندنا صك رسالة فيها موعد الموت؟ لا، ما عندنا هذا. الذي عندنا أنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا هو الذي عندنا، الذي عندنا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هذا هو الذي عندنا. أما الموعد فلا يعلمه إلا الله، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الأجل الذي كتب لا نطلع عليه ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فتأملوا يا عباد الله، تأملوا في خطورة التسويف. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وانظر إلى هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب على عابد، أجابه السائل بغير علم فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به 100. وهذه مشكلة من يقنط الناس من رحمة الله، إن غلق باب التوبة انفتح باب الفساد، إن غلق باب التوبة انفتح باب المعصية. ففتح باب التوبة فيه تطهير لأبواب الفساد، فيه غلق لأبواب المعاصي، لأن الإنسان إذا يائس من قبول التوبة تمادى في المعصية. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فخرج وفي الطريق جاءه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. تقول ملائكة الرحمة جاء تائبا بقلبه إلى الله، وتقول ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط لكنه عمل التوبة، جاء تائبا بقلبه إلى الله، ختم له بها. فلما كان في النهاية قاسوا ما بين الأرضين فكان أقرب إلى أرض الطاعة فكان من أهلها، أو فقبضته ملائكة الرحمة، وفي بعض الألفاظ فناء بصدره، التفت بصدره، تحول بصدره نحو أرض الطاعة، وفي بعض ألفاظ الحديث أوحى الله إلى هذه أن تباعدي يعني أرض المعصية، وإلى هذه أن تقاربي يعني أرض الطاعة. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعات بشبر فكان من أهلها. والمقصود أيها الأحبة في الله النظر إلى أهمية المسارعة وخطورة التسويف. لولا أن هذا الرجل سارع ولو أن هذا الرجل سوف فماذا كانت النتيجة؟ الرجل جاء تائبا بقلبه وبدا بشيء من العمل، ذهب فعلا وهجر الارض فعلا وذهب الى ارض الطاعه، بدا في العمل الفعلي للتوبه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. لم يقل اخلص السنه دي، اخلص الشغلانه دي، اعمل الحسبه دي واخذ حسابها واتوب، من نوع المعامله ده. لم يقل أذهب لأودع الأقارب والأهل والأحباب، ولا أي شيء من ذلك قاله، وإنما ترك الماضي وراء ظهره ولم يلتفت حتى لما نزل به الموت ناء بصدره نحو أرض الطاعة، لم يلتفت إلى أرض المعصية، لم يلتفت إلى الماضي، وإنما نظر بين يديه. فانظر أمامك والذي أمامك هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، والطريق إلى الله عليه قطاع الطريق من أمامك يقطعون عليك الطريق، وكلاب تنبح من الخلف، فلا تلتفت إلى قطاع الطريق فإنهم يسلمونك للكلاب التي تنبح من الخلف، ولا تلتفت للكلاب النابحة من الخلف فإن التفاتك يضعف عزمك، فيوقعك في شباك قطاع الطريق فتأكلك كلاب المعاصي وسبل الشيطان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فالتوبة إلى الله عز وجل علم وعمل، ولا يغرنك أن يقول المرء تبت إلى الله ورجعت إلى الله وأستغفر الله وهو لا يزال على الذنب قائما، وهو لا يزال على الذنب قائم. هذا كالمستهزئ بالله عز وجل. وليس المقصود ألا نقول تبنا إلى الله ونستغفر الله، ولكن المقصود حتما أن نقرن القول بالعمل، أن نقرن القول بالعمل. أما أن يخرج القول دون العمل فذاك استهزاء. يقول تبت إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا وصممنا على أننا لا نعود إلى المعاصي أبدا، ولا يزال في جيبه وصل أمانة ربوي، وفي الجيب الآخر صناديق الدخان والسجائر، ولا يزال بينه وبين المسلمين قطيعة، بينه وبين الأرحام سوءات، بينه وبين أبيه وأمه عقوق، لا يزال يلقي الأذى في طريق المسلمين، لا تزال متبرجة، لا تزال كاسية عارية، لا يزال ولا يزال، ثم يقول بلسانه تبت إلى الله. أما سأل نفسه هل هذا صدق أم كذب؟ ألا يراجع نفسه ليسأل هل هذا من باب الصدق أم الكذب؟ الذي يقول تبت بلسانه وهو مصر، ولا أقصد بالمصر الذي يقع في الذنب ثم يندم ويستغفر ثم تقع منه الزلة مرة ثانية، ثم يندم ويستغفر ثم تقع منه الزلة مرة ثالثة، لا أقصد هذا، وهذا ليس هو المصر. إنما المصر بقلبه، العازم بقلبه على فعل الذنب، يقول أستغفر الله تبت إلى الله. طيب طلع عند السجار من جيبك وأهلكها، يقول أصلا دفعت فلوس، دفعت ثمنها، البس الحجاب الشرعي، تقول هذه الملابس التي اشتريتها غالية الثمن، لما ينتهي أمدها اشتري ملابس جديدة. أين قولك تبت إلى الله؟ يجلس فضيلة الشيخ في عقد زواج مثلا، ويقرأ خلفه جميع الناس الحضور بما فيهم العروس وأولياء العروس من الرجال والنساء، أولياء العروس الرجل والعروس المرأة، يقولون جميعا تبنا إلى الله وندمنا إلى الله، والمسرح منصوب في الشارع، والعروس عند الكوافير سواء كان رجل أو امرأة، يفعل في بدنها ما حرم الله. أيها الراعي المدعي أنك تبت، هل تبت فعلا أم أنه كلام؟ وكلام على من؟ على العليم الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا شك أنه كما قال القائل هذه توبة الكذابين تحتاج إلى توبة. هذا الادعاء كذب يحتاج إلى توبة. قلت مجرد الكلام ليس مذموما إذا اقترن بالعمل، حتى لو فهم الكلام خطأ. ليس المقصود أن لا نقول تبنا إلى الله، وإنما المقصود أن نقرن القول بالعمل، أن لا نقول قولا ليس حقيقيا، أن ننوي أن نتوب فعلا، أن نعزم على التوبة فعلا، أن نسلك الأسباب الموصلة إلى ذلك. لا تزال حقوق النساء في أكثر البيوت مأكولة في المواريث، لا يزال الضعفاء بين الناس مهضوم الحق، من أقرب الأقربين إليهم، والكل يقول تبت إلى الله، فمن أي شيء تابوا إلى الله؟ لا تزال الاستغاثة بالمخلوقين في أمر العقائد من كثير من الناس يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ويقال تبنى إلى الله. نريد أن نقرن القول بالعمل لينتهي بي المقال، لأن أقول لا بد وأن تكون التوبة خالصة لوجه الله عز وجل، لا لأجل دنيا، ولا لأن العمر قد تمادى، ولا لأن المركز الوظيفي لم يعد يسمح بمثل هذه الأعمال، ولا لأن المال قل، ولا لأن المصاريف كثرت، ولا لأن الأولاد كبروا، وإنما تقع التوبة لوجه الله. ثانيا، وهذا شرط لإخراج التوبة، الاعتراف. لا بد من أن تجلس على كرسي الاعتراف بينك وبين الله، لا تبرر الذنب. واعلم أن أول من برر الذنب إبليس، فكان تبريره سببا لطرده من الجنة، وأول من اعترف وتاب آدم، فكان اعترافه سببا لأن اجتباه ربه وتاب عليه وهدى. والفرق شاسع بين اعتراف يدخلك في الرحمة، وبين تبرير يدخل صاحبه عذاب الله عز وجل. ثالثا، الإقلاع وترك الذنب إقلاعا لا يلتفت فيه إلى الوراء. رابعا، الندم، وهو حالة يعتصر فيها قلبك كلما ذكر الذنب. خامسا، مع الندم عزم على ألا يعاد إلى الذنب أبدا. سادسا، أن تحدث لنفسك أعمالا صالحة مما ثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا، أن ترابط عليها حتى الموت. ثامنا، أن ترد المظالم إلى أهلها. قف مع المظالم وحاسب نفسك عليها، فإنها من أخطر ما يكون. ولا يسعني المقام للتفصيل في هذه الأركان الثمانية التي ذكرتها، أو الأوصاف الثمانية التي ذكرتها، ولكن حسبي أن أشير إليها، وأحسبكم جميعا من الألباء ومن أهل الفهم، وترون ما وراء هذا الكلام: إخلاص، اعتراف، إقلاع، ندم، عزم على ألا تعود، عمل صالح رابط عليه، رد المظالم إلى أصحابها، وكل ذلك الآن. ما يمكن أن يقع الآن فافعله، وما كان من رد مظلمة فاعزم أنت في هذا المجلس أن تتخلص منها قبل غروب شمس هذا اليوم، قبل غروب شمس هذا اليوم. وما كان من مظالم لا يمكن الذهاب إلى أصحابها والتحلل منهم، لأن الذهاب قد يؤدي إلى شر أكبر كالكلام في الأعراض ونحو ذلك، فاعلم أن هذه من أخطر ما يكون، فاستغفر لصاحبها ولك، وادعو الله له بظهر الغيب حتى تلقى الله عز وجل، ولا ترى أنك برئت منها حتى تقدم على الله فترى أن الله قد برأك. أقول هذا لنمسك ألسنتنا وأعيننا وأيدينا وسائر جوارحنا عن أعراض المسلمين، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم وفقنا للتوبة إليك وتقبل توبتنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم توب على كل عاصي مسلم، اللهم تقبل توبة كل تائب يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل بقاع الأرض، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في بورما، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في سوريا وفي العراق وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود، اللهم رده إلى المسلمين ردا جميلا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. احفظ بلدنا مصر من الفتن، واجمعنا على ما تحبه وترضاه، واجمعنا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا الفرقة والبدعة والضلالة، وارزقنا العمل بسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلينا، اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتنا وأن تؤمن روعاتنا. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا استرحمت بها رحمت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تجمع المسلمين على الحق وعلى السنة وعلى هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.